الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا الله حمدا حمدا، ونشكرك ربنا شكرا شكرا، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وولي الخيرات في الدنيا والآخرة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى عليك الله يا علم الهدى ما دام عرش الله مع سمواته، عيسى المسيح رآه في إنجيله، وكذا الكليم رآه في توراته. يا عاشقين محمدا وجماله صلوا عليه فتسعدوا بصلاته. واجزه اللهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فيا عباد الله، الله عز وجل أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزات عديدة يعجز عنها البشر، ولا يستطيع أحدهم أو كلهم مجتمعين أن يجيء بمعجزة واحدة منها. فالماء فاض من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرب من شرب، وبقي من الماء الذي فاض ما بقي، والحصى سبح الله وهلله في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الجمادات والحيوانات نطقت وتكلمت بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والجذع الذي كان يخطب عليه بعد أن صنع له أصحابه منبرا، فهجر النبي الجذع وصعد فوق المنبر، فبينا هو يبتدئ صلى الله عليه وسلم خطبته والناس يصغون ويستمعون، استمعوا إلى حنين الجذع وهو يئن ويتأوح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فارقه، ابتعد عنه بضع خطوات وهو يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمعجزات النبي التي يجب على المسلم المؤمن الموحد أن يؤمن بها وأن يوقن وأن يعلمها نفسه وأولاده، هذه المعجزات كثيرة، وعلى رأسها القرآن الكريم. ومن المعجزات التي قصها الله عز وجل علينا في كتابه الكريم تلكم الحادثة العظيمة وذلكم الموقف الجليل، ألا وهو معجزة الإسراء والمعراج. الله عز وجل لم يحكي لنا حادثة الإسراء والمعراج إلا قليلا في القرآن. أما عن الإسراء فإن كانت هناك سورة في قلب القرآن سميت بسورة الإسراء، وإنها لسورة طويلة بلغت ما يقارب نصف الجزء، 4/4 تقريبا، بلغت 10 صفحات تقريبا، 111 آية، ولكن لم يذكر الله عز وجل فيها حادثة الإسراء اللهم إلا في آية واحدة وهي صدر السورة. يقول ربنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم سرد الله عز وجل بعد الفراغ من آية الإسراء، من سورة الإسراء، سرد الحديث عن بني إسرائيل وما فعلوا بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. أما حادثة المعراج فما ذكرها الله عز وجل في القرآن: اللهم إلا في آيات قصيرة قليلة في وسط سورة النجم. يقول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها الله عز وجل في القرآن. ولكن تعالوا إلى القرآن لندرس في ضوء أنواره ولنتعلم ونتربى على آياته وسوره. آية واحدة قصيرة ليست بالطويلة وجمع الله عز وجل فيها ولما أطراف الرحلة وجوانبها كلها. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تكلم أول ما تكلم الله عن موقف المسلم المؤمن تجاه هذه المعجزات فقال: سبحانه. ثم تحدث عن المضيف صاحب الرحلة وهو الله جل جلاله فقال: الذي أسرى. ثم تحدث عن ضيف الرحلة وهو النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فقال: بعبده. ثم تحدث عن زمن الرحلة وهو جزء وطرف قليل من ليلة من الليالي التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله في الآية: ليلا. ثم ذكر الله عز وجل بداية رحلة الإسراء فقال: من المسجد الحرام. ثم ذكر نهاية رحلة الإسراء وبداية المعراج فقال: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم بين الله عز وجل لنا الحكمة والسر والهدف من هذه المعجزة العظيمة والواقعة الجليلة فقال الله: لنريه من آياتنا. ثم بين الله عز وجل وختم الآية ببعض أوصافه تبارك وتعالى فقال: إنه هو السميع البصير. صدق ربنا وجلت كلمته. الله عز وجل بدأ الآية أول ما بدأ بقوله: سبحان الذي أسرى، يريد أن يعلمنا أن هذه الحادثة والمعجزة ليست من صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي إلا بشر؟ قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لا يملك لنفسه ولا لغيره موتا ولا حياة ولا نشورا. ولكن الله يريد أن يلفت أنظار الناس إلى أن هذه المعجزة هي من صنع رب القوى والقدر، من صنع الله عز وجل، حتى لا يكذب كاذب ولا يكذب مكذب. فالله عز وجل رحم العباد فذكر لهم الموقف في صدر الآية: سبحان الذي أسرى. أي يا أيها المؤمن الموحد، إذا ما تليت عليك آيات الله وإذا ما سيقت أمام عينيك
وبين يديك معجزات ربك جل وعلا فليس من حقك، وأنت لا تملك إلا أن تنزه الله وتقدسه، إلا أن تسبح الله وتوحده قائلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. فقال الله عز من قائل هنا سبحان الذي أسرى. نعم، ثم ماذا يا عباد الله؟ قالوا لهذه الرحلة أسباب سبقتها. النبي صلى الله عليه وسلم عاش قبل هذه الرحلة أكثر من 10 سنوات، ثم عاش بعد هذه الرحلة ما يقرب أيضا من 10 سنوات، كأن الرحلة متوسطة في عمر الدعوة الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الرحلة لتربت على كتفي النبي وتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولتمسح الآلام التي أحس بها النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي، ثم لتعطيه دفعة إيمانية وشحنة يقينية ليثبت بعدها حتى يأتيه اليقين. العلماء قالوا قبل إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بذل النبي مجهودا وضاعف الكثير من الجهود، ولكنه لم يلق من عشيرته ومن قومه بل ومن الناس جميعا اللهم إلا من القليل، لم يلق إلا إعراضا وتعنتا وإيذاء وسبا وشتما. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، فوصفه أهلها تارة بأنه مجنون، ومرة بأنه كاذب، وحينا بأنه ساحر أو كاهن، وضرب. كان النبي يمشي في الطريق فيسير خلفه عمه أبو لهب عليه لعنة الله عز وجل، وكان يغري به سفهاء قومه وصغارهم وأطفالهم ويقول لهم اضربوه فإنه مجنون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب من الكبار والصغار، كان يرمى من السفهاء والأطفال بالأحجار إلى أن تسيل الدماء من قدميه الطاهرتين الشريفتين صلى الله عليه وسلم. قالوا سجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صحن البيت الحرام بجوار الكعبة، وإذا بكفار قريش كانوا حاضرين، فأوعز شيطان من شياطينهم إليهم قائلا من يستطيع منكم أن يطرح سلا الجزور البقايا التي ألقاها الناس من جمل قد ذبح، من يستطيع أن يحمله ثم يضعه فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتفيه؟ فقال سفيه من سفهائهم أنا أستطيع. ثم انطلق إلى سلى الجمل إلى الفضلات بعد أن ذبح، حمله ووضعه فوق ظهر النبي وبين كتفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مستغرق في عبادة ربه وفي طاعته وفي دعائه ومناجاته لم ينقطع، ولم يجرؤ أحد أن يحمل هذا ويبعده عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ذاهب مسرعا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر ابنة النبي فاطمة الزهراء، فأقبلت مسرعة ثم أزالت وأزاحت هذه القاذورات من فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم النبي، فرغ من صلاته، فرأى ما فعل به فدعا عليهم، هل هناك أذى أعظم وأفظع من هذا الأذى الذي تحمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ واستمر داعيا إلى الله عز وجل، ما توقف، ما انقطع. ولكن لما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بذورا أو أرضا خصبة طيبة لبذور الإيمان التي يريد أن يغرسها، لم يجد القلوب واعية، نعم، انطلق من مكة إلى الطائف إلى قرية عظيمة أخرى من قرى العرب، عساه أن يجد من يبلغه دعوة الله عز وجل. ولكن كان موقف أهل الطائف من النبي صلى الله عليه وسلم مثل موقف أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم، آذوه وأعرضوا عنه وشتموه وسبوه. ثم ماذا بعد أن كثرت أنواع الأذى وصنوف العذاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله عز وجل أيضا أن يقوي إيمان النبي وأن يكيل له من الابتلاء حتى ترتفع درجته، وإن درجته لمرتفعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كلما زادت درجة الإنسان من الإيمان واليقين ومن الاعتراف والتصديق بالله رب العالمين، زادت نسبة الابتلاء. يبتلى في نفسه أو بدنه، يبتلى في أهله أو أولاده، يبتلى في منصبه أو جاهه، يبتلى في أمواله أو ممتلكاته. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فماذا فعل الله عز وجل بنبيه؟ قبض الله عز وجل سندا وركنا كان يستند إليه النبي ويركن إليه. قبض الله عز وجل روح عمه أبي طالب وروح زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. جبهة خارجية كانت حصنا للنبي، وجبهة داخلية كانت عونا وظهيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب ما كان أحد في حياته يجرؤ أن يهين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قبض روحه لحكمة يعلمها ولإرادة شاءها. وأما السيدة خديجة فإن أنفق المسلمون إلى يوم القيامة فلن ينتفع الإسلام بنفقة مثل انتفاعه بالنفقات والأموال الحسية والمعنوية التي بذلتها السيدة خديجة لصالح النبي ولصالح الإيمان والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن النبي حينما نزل عليه الوحي ولقي شدة عصيبة ورجع صلى الله عليه وسلم وجبينه يقطر عرقا وجسمه يرتعد وهو يأمر زوجته وأهل بيته أن يغطوه قائلا: زملوني زملوني، دثروني دثروني. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي وخاف على نفسه، وإذا بزوجته العاقلة الرشيدة تثبته. تثبت من؟ تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين كذا وكذا، إلى آخر ما قالت رضي الله عنها وأرضاها. شاء الله عز وجل أن يقبض روح عمه أبي طالب وروح زوجته السيدة خديجة في عام واحد وفي أيام أو أشهر متقاربة، حتى إن هذه السنة سميت بعام الحزن. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل، فالله عز وجل ساق له هذه المعجزة، الله عز وجل استضافه لهذه الرحلة ليبين له ولينبهه أنه إن كان أهل الأرض جميعا تخلوا عنه وتركوا مساعدته ومؤازرته، فإن أهل السماء معه، فإن الله رافع السماء بغير عمد وباسط الأرض على ماء فجمد، فإن الله معه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الله ورعايته. هذا درس للنبي ودرس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلى يوم القيامة. فأيها المؤمن الموحد، إن تأزمت لديك الأمور وإن اشتدت بك الأحوال وإن أوذيت وإن ظلمت، فلتذكر أن الله عز وجل معك، أن الله سوف يأخذ لك حقك، وأن الله سوف ينتقم لك ممن ظلمك، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا، ليري الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم طرفا من قدرته وجزءا وبعضا من قوته وآياته ومعجزاته. وهل هناك نبي إلا والله عز وجل يريه طرفا من آياته ومعجزاته؟ هذا أعظم أنبياء بني إسرائيل. موسى الكليم عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله إلى فرعون الطاغية الجبار، الله عز وجل يقول له: ألقها يا موسى، يقصد عصاه، ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، تحولت وانقلبت ثعبانا عظيما. يقول الله عز وجل له: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سوف نردها إلى سابق عهدها وأمرها، سوف نرجعها عصا كما ردها الله إلى الثعبان، سوف يجعلها عصا ليدرب موسى وليقوي إيمانه. يقول الله: واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أراه الله عز وجل آيتين عظيمتين من آياته، ثم الله عز وجل يقول له: لنريك من آياتنا الكبرى. بعد ذلك اذهب إلى فرعون، ما دمت رأيت قدرة الله وعرفت عظمة الله فتوكل على الله داعيا، وانطلق في سبيله مبلغا ومرشدا ومنذرا. ثم هذا أبو الأنبياء نبيه ورسوله إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل عنه في القرآن: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أطلعه الله على طرف من الملكوت الذي لا يراه إلا الخاصة، الذين يريد الله عز وجل لهم أن يريهم جزءا من عالم الغيب وطرفا من عالم الملكوت، يريهم الله ويطلعهم. فكما أطلعهم، أطلع الله عز وجل نبيه محمدا لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ولكن رب قائل يقول: لماذا كانت رحلة الإسراء وهي الرحلة الأرضية وأعقبتها الرحلة السماوية؟ الإسراء من الحرم إلى بلاد الشام إلى المسجد الأقصى، وأما المعراج فمن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى العالم الذي لا نراه في دنيا الناس. قد يقول قائل: لماذا بدأت الإسراء بالبيت الحرام ثم انتهت بالمسجد الأقصى ولم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الكعبة أو البيت الحرام إلى السماوات؟ للعلماء ها هنا آراء وعجائب. قالوا: الله عز وجل أراد أن يسري بنبيه من البيت الحرام إلى البيت الأقصى أو المسجد الأقصى ليدلنا وليعلمنا وليثبت لنا أن قيادة العالم بعد أن ظلت دهرا من الزمن في أيدي بني إسرائيل، وكم من نبي بعثه الله عز وجل فيهم، وكم من رسول أرسله إليهم، أما حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الراية سوف تنتقل من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، سوف تنتقل من هناك إلى مكة المكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ العلماء يقولون: إن الله عز وجل يعطي بعض عباده نعما، فإن حافظوا على النعم دامت عندهم، وبقيت لديهم. وأما إن قصروا، وأما إن عصوا، وأما إن خالفوا أمر الله عز وجل ومنهجه، فإن الله يسلب النعم منهم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. لما خانوا وبدلوا وحرفوا شرع الله وآياته البينات في التوراة، الله عز وجل جاء بالنبي محمد ليستلم الراية، وجاء بأمته: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جاء الله عز وجل بأمة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليحملوا راية الإسلام وكلمة التوحيد بعد انتقال نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر في أن المعراج بدأ من حيث انتهت رحلة الإسراء. بدأ المعراج وانتهت الإسراء في بيت المقدس، ولكن لم يكتفي الله عز وجل بهذا. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم هناك، جمع الله عز وجل له المرسلين السابقين والأنبياء المتقدمين من لدن أبيه آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رسول بعثه الله إلى أهل الأرض قبل النبي محمد، ألا وهو عيسى بن مريم. جمع الله عز وجل النبيين والمرسلين فصفوا صفوفا خلف النبي محمد، فصلى النبي محمد بهم. وهذا إقرار منهم، إقرار منهم أن الرسالات التي بعثهم الله عز وجل بها هي نفس الرسالة التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويدين بها ليست مغايرة أو مخالفة للدين الذي اعتقده الأنبياء السابقون والرسل المتقدمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صفوا وراءه وصلوا بصلاته وقدموه فصار إماما لهم تنازلا منهم عليهم الصلاة والسلام عن الراية، وإعطاء منهم لها للنبي صلى الله عليه وسلم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. إن وقف هذا النبي في السماء الفلانية وذاك النبي في السماء الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله ليبين الله عز وجل لنا قدره. إن الله شرح له صدره ورفع له ذكره وأعلى له قدره، ولكن للأسف أمة محمد صلى الله عليه وسلم جهلت هذا، ولا زالت ذيولا في رؤوس كل ناعق، كل من يأتي بأمر، وكل من يخترع مذهبا، وكل من يؤلف شيئا. يجيء المسلمون وقد ضعف الإيمان في قلوبهم فيقتدون بأصحاب المذاهب الهدامة والآراء الفاسدة والفلسفات المهرطقة، ونسوا الله عز وجل، ونسوا كتاب الله، ونبذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنك أنت يا عبد الله ربما تستمع إلى بعض كلمات من بعض المسلمين تفوح منها رائحة الخجل والحياء، كأنه يخجل ويستحيي أن الله عز وجل جعله مسلما، وأن الله تبارك وتعالى شرفه بالانتساب إلى هذا الدين. كيف هذا؟ وما من نبي بعثه الله من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام إلا أخذ الله عز وجل عليه عهدا وميثاقا، ميثاقا بأمرين. الأمر الأول، الله يعاهد كل نبي أو رسول أن يبلغ الرسالة ولا يقصر فيها. والأمر الثاني، يعاهد الله فيه كل نبي من الأنبياء إذا ما بعث نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم فعلى كل نبي أن يتبع هذا النبي وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. سجل الله عز وجل هذا العهد في كتابه وذكره في دستوره لتقرأه أمة محمد فتعرف عظمة نبيها ودرجة رسولها وحبيبها صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أقروا هناك قبل أن يخلق الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأقروا أيضا هناك في بيت المقدس بعد أن خلق النبي وبعث صلى الله عليه وسلم وكانوا قد ماتوا فأحياهم الله وجاء بهم من عالم الملكوت إلى عالم الملك، من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ووقفوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين معترفين مؤمنين زاعمين بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يجيء بعض كتاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكأنهم اقتدوا ببعض كتاب غير المسلمين من المستشرقين وغيرهم، يجيء الواحد منهم فيعجب بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم فيصفه بوصف حسن جميل طيب، ولكنه يقصر صفات النبي في هذا الوصف. إن الوصف حسن واتصف به النبي، ولكن صفات النبي لا تقتصر على هذا الوصف. وصفه الله بأشمل وأعم من هذا، وصفه الله بأعلى وأعظم من هذا. يجيء بعضهم مثلا فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم هو القائد العظيم. نعم إنه لقائد. يجيء بعضهم فيقول: محمد هو الرجل الملهم. نعم إن الله ألهمه وأوحى إليه. يجيء بعضهم فيقول: إن محمدا هو العبقري. نقول: لا، إن محمدا صلى الله عليه وسلم نصفه بما وصفه الله به جل وعلا. إن محمدا هو نبي البشرية، إن محمدا هو رسول الإنسانية. وكلمة الرسول أو النبي تشمل القيادة والتربية والتعليم، فالنبي قائد والنبي مرب والنبي موجه ناصح والنبي حكيم معلم وهكذا. ولكنهم لم يدروا لما وصف النبي بتلكم الأوصاف. نقول: وصف بهذه الأوصاف بالعبقرية أو القيادة أو كذا أو كذا، لأن أهل هذه التسميات والألقاب لم يكونوا مسلمين، فهم لم يعترفوا بنبوة النبي، وهم لم يصدقوا بالمعجزات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأجريت على يديه. أما نحن فإننا نؤمن ونصدق بكل معجزة ذكرها الله عز وجل في كتابه، سواء كانت الإسراء أو المعراج أو انشقاق القمر، أو ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، لأنه الصادق المصدوق، ولأنه النبي المعصوم، آتاه الله وأرضاه الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا طرف من أطراف الإسراء والمعراج، ونكمل إن شاء الله في لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أدعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، سألني سائل قائلا: هل يجوز للمسلم في تلكم الأيام المقبلة، ألا وهي أيام شهر شعبان، أن يصوم لله عز وجل رب العالمين، أم أن الصيام في شهر شعبان هو نوع من أنواع البدع؟ نقول: إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان يصوم في كل شهر من الأشهر الأحد عشر شهرا. وأما شهر رمضان فكما نعلم صومه واجب وفرض. كان النبي يصوم من كل شهر من الأشهر، وكان يصوم الأيام البيض المتوسطة في الشهر، وكان يصوم الاثنين والخميس. ولكن العلماء رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام من شهر من الأشهر الموجودة في السنة سوى شهر رمضان أكثر من شهر شعبان. أكثر شهر يصوم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو منه هو شهر شعبان. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سر إكثاره من الصوم في شهر شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه. بين شهري رجب ورمضان يصوم البعض في شهر رجب، والكل يصومون شهر رمضان إلا أهل الأعذار. وأما هذا الشهر المتوسط بينهما فإن الكثيرين يغفلون عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حتى إن بعض الأحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله، وكان يصله برمضان. ولكن بعض العلماء وضحوا وفسروا وبينوا، فقالوا: ربما كان يصوم شهر شعبان كله، وربما يصوم أياما منه، ولكنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من أوله، وكان يصوم من أوسطه، وكان يصوم من آخره أو من نهايته. ولكن بعض المسلمين يجيئون فيخصصون ليلة النصف من شعبان ويومها ببعض العبادات. يجيء البعض فيخصص ليلة النصف من شعبان بقيام الليل، ويتركون القيام وكثرة الصلوات في بقية الليالي، ويخصصون اليوم الذي يصبح الناس فيه بعد هذه الليلة بالصوم، وينصرفون عن الصوم في بقية الأيام. العلماء رحمهم الله قالوا: تخصيص ليلة النصف من شعبان بزيادة عبادة وبفضل طاعات بدعة من البدع، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وتخصيص ذلك اليوم بصوم نوع من أنواع البدع، فمن أراد أن يتبع النبي فليفعل كما كان يفعل النبي: يصوم من أوله، يصوم من أوسطه، يصوم من آخره. عليه أن يوزع وينوع، ولا يخصص يوما واحدا أو ليلة واحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شعبان هو الشهر الذي يسبق أفضل وأشرف شهر من أشهر السنة، فالإنسان يزيد من الطاعات ويكثر من الخيرات فيه استعدادا لشهر الصوم الأعظم وتهيئا وتجهيزا. عسى الله عز وجل أن يصلح أمة محمد وأن يجعلها طائعة مستجيبة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا الله فيه شقيا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إلى رحاب طاعتك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا الله من الراشدين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ووفق إخوتنا وأخواتنا، واستر أبناءنا وبناتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهما بسوء وشر فاجعل ذلك راجعا إليه، وخط يا الله دائرة السوء عليه. اللهم إن أمة حبيبك محمد قد ضعفت فقوها، وإنها قد ذلت فأعزها، وإنها قد جهلت ففهمها، وإنها قد ضلت فاهدها. اللهم ردها إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالخير والمعروف، وينهى فيه عن الشر والمنكر. اللهم انصر أمة محمد، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.